بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة اقرأ الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وبرنامج المصلحون. جاء الإسلام بمنهج متكامل ليربي المسلم تربية روحية وجسدية وعقلية وأخلاقية، سلوكا وتطبيقا بالقول والعمل، فأتى في كل مجال بتوجيه رائع وإصلاح سليم. من هذه المجالات المشروعة التجارة في الأسواق، ولأهميتها في النشاط الاقتصادي عند المسلمين، كان بناء السوق هو الخطوة الثانية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد الإصلاح التي تحمي التعامل التجاري من أي تجاوزات، بما يحفظ حقوق المتعاملين وينأى بهم عن الخصومات والمشاحنات. فماذا عن إصلاح الأسواق، وكيف نطبق قواعد الإصلاح التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواقنا المعاصرة؟ إصلاح الأسواق، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج المصلحون. يشرفنا بالحضور الداعية الإسلامي والمفكر الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا.
النهاردة حنتجول في السوق. بتحب حضرتك الأسواق؟
والله حسب الراتب، إذا خدنا المرتب والشهر
يعني الراتب لا يكفي؟
يعني لا، في بركة.
ربنا يبارك إن شاء الله. دكتور، يعني نود أن نتعرف من فضلتك على مكانة السوق في الإسلام، أهمية السوق
من حيث الفضل أو الأهمية. من حيث الفضل، كما تعرف، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها الأسواق. لماذا؟ أحب البقاع لخدمة فيها من ذكر الله في المساجد، وأبغضها الأسواق لخدمة فيها من غفلة. الناس هناك يتعاملون في الدنيا مقبلون بين بائع وشاري ومعتكر ومشغول. ولهذا لو لم يكن للسوق من فضل إلا هذا الدعاء الذي أكرم الأمة به رسول الله وهو دعاء السوق، ما أن تقوله أقل من دقيقة حتى يغفر لك مليون سيئة ويكتب لك مليون حسنة. من قال هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ألف ألف سيئة وكتب له ألف ألف حسنة. تأمل كرم الله.
والله دعاء جميل، دعاء جميل.
لماذا؟
ليه يا دكتور؟ نعم.
لأن هذا السوق يعني مظنة الغفلة. أنت جاء راح، كما تفضلت قبل البداية مازحا، أنت بفلوسك بجاء وعاد تشتري وملهوف، وبعدين هذه بضاعة حلوة، وهذه أنت تروح تشتري حاجة بعد تشتري 50 حاجة، وهذا البايع عينه على الناس يقول تفضل تعال تفضل تعال. الناس غافلون عن ذكر الله، وذاكر الله بين الغافلين كالذي يثبت في الحرب عندما ينهزم أصحابه. إذن وبعد لا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وهذا دليل المليون بعد المليار على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
لا تقوم الساعة حتى تتصل الأسواق. سابقا في كل الدنيا في سوق،
كان سوق واحد. نعم.
منين جاي من السوق؟ منين رايح من السوق؟ حتى أن الصحابة الكرام
رضي الله تعالى عنهم،
وكان السوق بعيد كما أنت قلت، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صار السوق بعيد شوي، يوميا يذهبون مرتين ثلاث على السوق، ما يشتري شيء، فقط له يقول هذا الدعاء ويعود يا أخي
ليأخذ الثواب.
طيب الآن تصلت الأسواق
تحت الأقدام،
بس تطلع من البيت أمامك سوق، وين ما تمشي بسيارة أو ماشيا سوق سوق سوق. فتأمل لو أنك قلت يوميا مرتين ثلاثة أربعة خمس مرات هذا الدعاء.
يعني دكتور، لو أنا نازل الآن من المكان اللي أنا فيه الآن، وعن يميني سوق وعن شمالي سوق وأمامي خلفي،
إلى أتصل بيتك
يكرر الدعاء،
وبالتالي أنت تقرأ هذا الدعاء في كل ما تمر بسوق، فتأمل كم حصيلة يومك.
هل السوبر ماركت أو محلات البقالة؟
هو اسمه ماركت، هو اسمه سوق.
نعم.
حينئذ هذا شهدنا. فهذا السوق، ويقول لي المثل: إذا أردت أن تعرف دين الناس فاذهب إلى المساجد، وإذا أنت تعرف أخلاق الناس فاذهب إلى الأسواق. بالسوق هذا الشعب، هذا أهل المدينة، هذه يخافون الله. يعني يقال أنه في بعض أيام الأندلس كان الفرنجة يتربصون بهم، فكان يعني لهم عيونهم على المدينة وكذا، فكان يذهبون إلى السوق حتى يفرشون الناس، فيروح يشتري من البضاعة، يقول لا، أنا اليوم بعت مرتين، جاري هذا لم يبع ولا مرة، اذهب فيشتري منه.
يا سلام.
قالوا هذول لا 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 يفتحون سنة سنتين 10 20 إلى أن وصل اليوم الأيام قلت تعال تعال أنا عندي أرخص عندي أنا أبيك أكثر. قال الآن هؤلاء ضعفوا. فالحمد لله إلى الآن إلى الآن السوق يعني إلى حد ما معقول. وبالتالي السوق هذا مظنة الجشع والطمع والغفلة
مظنة في الغفلة. نعم.
ولهذا إذا ذكرت الله هناك بهذا الدعاء فقد يعني أكرمك الله إكراما عظيما.
دكتور يعني ننتقل إلى صفات التاجر الصدوق.
يا سيدي التاجر الصدوق فعلا ثق التاجر أصعب من الحاكم. كم أن الحاكم لكي يعدل صعب.
نعم.
التاجر لكي يكون صادقا وصدوقا يا الله هذا مال مش لعبة فلوس أرباح بالملايين وتقول لا هذا حرام وهذا فيه ربا وهذا فيه شبهة من يفعل هذا إلا من رحم ربي.
نعم.
ولهذا التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين وهم موجودون لكن قل أقل من القليل. لماذا؟ قد يبدأ صدوقا لكن يوم بعد شهر بعد سنة يعني يحلو المال في عينه فتمشي. وبعدين إذا يعني كما يقولون بالفرنجية وانس كريمينال اولويز كريمينال من يخطأ مرة مرتين ثلاثة مرة يخاف هذا شنون هذا حرام شوي 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 يستمرئ تصبح عنده عادة. فالسوق مظنة الغفلة. لماذا؟ الأرباح مال المال.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور يعني يمدح ويثني على التاجر الصدوق وهناك مقولة التجار هم الفجار
وهذا كلاهما صح كلاهما صح. التاجر الصدوق لندرته كالأنبياء والصديقين والغالبين مال مال. ولهذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ترفع الأمانة من صدور الرجال حتى يقال إن في بني فلان أمينا. والله يا أخي تجربة حقيقية.
تفضل.
بعض في سوق ما في مدينة ما التجار من طلاب العلم يعني معمم وطالب علم وكان إماما وخطيبا واشتغل في التجارة. والله جاءني بيت أيتام قالوا عندنا 2000 دينار والدينار كان في زمان هذا قبل 20 عام 30 عام كان الدينار له قيمة وزن.
نعم.
وعندهم أيتام 2000 دينار قلت يا فلان الفلاني هذه داني أيتام شغلوا لهم إياه تدرع عليهم شيء بالنص وقال لي يا عمي أحمد خليهم يأكلوها.
يا سلام.
أنا ما كان عندي خبر بهذا. قلت يا أخي 50 عمامة في السوق. قال لي والله يا عمي يأكلوا ما العلاقة هذا بالسوق ما يعرف مال مستحيل تعطي مال لواحد ورجع لك إياه حتى يعني. أنت قال والله حتى أنا وهم أنا الصالحين يعني قال والله حتى أنا
اعترف على نفسي
إيه صار عندنا هذا يعني مرض
استمرأ
أنك أنت يعني تنصح وترفض مال لأنه حرام وبصفقة لأنه حرام يقول ما ماتت هذا آخر الزمن. لكن إن وجد في هذا الجو تاجر صدوق فعلا كما وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين والصديقين.
دكتور
صعبة يعني طب نعم. ليش صعبة
نعم. يعني نادر أو قلما نجد تاجر صدوق
مال نعم. مال المال هذا مقدم صحيح. المال مقدم على البنين مقدم على وشو اللي قتل المتنبي حرصه على ماله قاطع طريق قال اعطيني من فلوسه قال كيف اعطيك فلوسي ما عندي غيرها قالوا قالوا اقتلني فعلا قتلوا على جال فلوس. المال والبنون المال أولا وبالتالي هذا يعني خلينا الروح فيوم بعد يوم يوم بعد يوم بالسوق تستمر الحرام لأن تستمر الربح. ولهذا إن وجدت بينهم صادقا وصدوقا فهو من القلائل.
دكتور يعني السوق هل له أحكام خاصة انفرد بها عن أي موقع آخر؟
السوق في الإسلام علامة نهضة المدينة أو الدولة اقتصاديا
والاقتصاد الإسلامي نعم.
وهذا مما يعنى به الإسلام عناية فائقة أن تكون الدولة قوية من قوتها المال. أعدوا لهم ما استطاع من قوة مضمنية قوة المال.
ما هي أهم الأحكام التي وضعت للسوق وتنظيم السوق؟
كثيرة كثيرة الأحكام من ضمنها مثلا يعني على سبيل المثال كمثال رب العالمين استثنى التعامل التجاري من هذا القيد على الدين وإذا تداينتم بدين أجل مثلا ما يكتبوه قال إلا أن تكون تجارة عن تراض.
طيب.
قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا حتى لو 10 دراهم بالسوق حتى 1 مليار درهم لا تكتب لأنه أنت سوق تتعامل بكثير. والإسلام حريص على استقرار السوق بحيث لو دخلت السوق يا سيدي الكريم وأنت عندك دين وتقوى وبعدين شفتهم يبيعوا هذا القلم ها ب200 ريال في حين يأخذ سعره 5 ريالات قلت والله أنا راح أنصف المسلمين وسوف أشيل عن هذا الظلم روح جبت كمية هائلة وتعالوا هذا ب5 دراهم ممنوع روح اطلع برا إذا أردت أن تفعل هذا فعله بعيدا عن السوق. السوق لابد أن يكون مستقرا بأنظمته وقوانينه وتعليماته،
كان له ضوابط وروابط،
ضوابط وروابط. بالتالي هذا بالسوق كله يبيع بعشرين ريال، إثنين يبيع بخمسة. ليش أنت روح أنت أعمل رأي عام ومر على ليش يبيعوا بخمسة يبيعوا بعشرة؟ لكن أما أنت تخترق السوق، تخترق نظامه وتعمل فتنة فيه وتسوي ارتباك، الضرر من هذا أكثر من الفائدة اللي تحدث صف واحد عن خمس دراهم، هتهدم السوق.
نفهم من كلام
والسوق إذا عمرت البلد، عمرت الدولة وعمر المجتمع. نعم،
وقبل ذلك أن تعمر الذمم والضمائر الحية تستيقظ.
مش يعني دائما الحقيقة دا أقول لك هي من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا. قد يمكن لما تدخل السوق أول أسبوع أسبوعين ثلاثة عشرة عندك شوية خوف من الله، لما تكثر بيدك المليارات والملايين يا أمي السوق يلا ربنا.
طب وديني السوق بس يا دكتور. دكتور، من له سلطة تعيين أمير في السوق، أمير للسوق، ولا الموضوع كده
حيث بايس كما يقال؟ المسؤول الإداري في المدينة، في القرية، في العاصمة، أو لا يسمى أمانة العاصمة، هذول يعينون مسؤولين عن السوق وأمير السوق. والمفروض يعني أنا أمير السوق قد لا يكون يعني زي ما سيد عمر كانت امرأة اسمها الشفاء تحكم بين المتخاذل، كان السوق سوق محدودة يعني. فإذا صار خلاف بين التجار بين البائع والمشتري هناك من يحكم بينهم لكي لا تتعطل القضايا، وفعلا هذا الآن مفقود. على جميع الدول أن تضع إذا كان سوق يعني مثلا الآن عندك المولات هذه في هنا أو عندك أو في كل مكان في مصر، الأسواق الكبيرة لازم فيها غرفة فيها مسؤول عن البلدية يحكم بين المتخاصمين بسرعة أنه كذا ويحقق.
من له سلطة تعيين أمير السوق أو مسؤول السوق؟
المسؤول الإداري إذا كان أمين العاصمة، المحافظ، المحافظة، مدير الناحية، يعني ما هو المسؤول
إذا الإسلام لم يضع صغير وكبير إلا ووضع له حل. دكتور، لفت نظري يمكن في الآية اللي حضرتك ذكرتها في سورة البقرة، ودي أو أطول آية في القرآن الكريم. طبعا مش هقراها عشان
تاخذ نص الحق.
لا، حضرتك تفكرني بواحد شيخ جاب أنصر ماشين، فترك رسالة مسجلة بصوتي وبيقول شكرا على اتصالكم وبارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، نرجو التكرم والتفضل والتعاطف بترك رسالاتكم بعد سماع سورة البقرة. أنا مش هنقرأ آية الدين. آية الدين طبعا كما تعلم فضلتك أطول آية في القرآن الكريم وردت سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن يصل ذلكم أقسط عند الله وأقم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتبوا. إلا على ما يدل إلا أن تكون تجارة،
أهمية التجارة في المنظور الإسلامي،
هذا الاستثناء من خلال
يا سيدي البلد باقتصاده. سابقا ما كان هناك اقتصاد إلا في التجارة، لا في بترول ولا في أورانيوم ولا في وبالتالي هذا تعبير رمز التجارة، رمز الاقتصاد. فعلا الإسلام حريص على أن تكون الأمة في اقتصاد جيد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف شو يقول امتدح الملكة وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش على سلطان مش كرسي، عرش على سلطان، استوى على العرش سلطانه وقدرته. حينئذ المال قوة، والإسلام حرص على أن يكون المسلمون أقوياء، ومن قوتهم المال. الآن أقوى من القنابل،
صحيح.
المال يحرك العالم، القنابل أصبحت كريهة الحركة
إذا استثمر بالطريقة الصحيحة. نعم.
ولهذا شوف
وفق يعني منهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
هذا عن يقين. أنه في الأزمة المالية الأخيرة والله أكبر رأس رأس في أمريكا هو أوباما. يحدثني أحد الاقتصاديين العرب المسلمين له سمعة عالمية، والله يتصل به أوباما يقول فهمون أنتم كيف قضيتم على هذه الفوائد؟ قالوا إحنا مصيبتنا البنوك الربوية، فكيف أنتم قضيتم عليها في الإسلام؟
يا سلام،
هذا من فخر الإسلام. إذا معنى ذلك إيش؟ أن قوة الاقتصاد مما يعنيه الإسلام ويعمل له، ولا ينبغي أن تكون إحنا حكومة دراويش، حكومة قوية اقتصادية. أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني
والشاكر طبعا
الذي ينفع ويبني ويعمر ويعطي، هكذا.
بارك الله فيكم. دكتور، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضع مجموعة من القواعد التي تنظم العمليات التجارية بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن حقوقهم. من هذه الأمور أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش.
في الحقيقة مش النجاش يعني مجموعة مخالفات أخلاقية.
تلقى الركبان النجاش.
كنا نتكلم عن أخلاقيات السوق من أعظم الأخلاق أخلاقيات السوق.
طب لو تكرمت نأخذ
يعني شوف إذا استطعت أن تحتفظ بأخلاقك الإسلامي في السوق فأنت من الأولياء. لأنه بصعب ما الفلوس سائب، وبالتالي على النجش. والنجش طبعا هو أنه إحنا هذا يحصل لما يصير بالمبايعات. يعني أنا مش الرأي، أنا هو أنا عميل عند هذا التاجر. كم هذه يقول بالسيارة مثلا يقول لك بألف ريال، هو يقول عليه بألف وخمسمائة، هو مش الرأي، ويظل يزيد وبعدين تأخذ أنت.
هذا النجش
طيب. هذا التطفيف ويل المطففين معروف. هذه
سنعود إليه بعد الفصل لو أذنت لي. نتوقف إخوة أخواتي لفاصل قصير ونعود بعده، فكونوا معنا. أخواتي ما زلنا مع حضراتكم وإصلاح السوق. كاميرا البرنامج كما عودتكم دائما تتجول بين السادة المشاهدين لنأخذ منهم بعض الأسئلة ونطرحها بدورنا على فضيلة الضيف الكريم الدكتور أحمد الكوبيس. تعالوا بنا نتابع ماذا قالوا.
كيف تكون الأخلاق زينة؟
كيف نميز بين الصدق والشطارة بالسوق؟
السؤال الثاني للشيخ، وما دور المسؤولين في الإصلاح في السوق، يعني في عملية الإصلاح في السوق؟
دكتور، حفاظا على الوقت، يعني بما أن التجارة يعني تاجها الأول الأخلاق، كيف تكون الأخلاق يعني هي نبراس التاجر في السوق وتعامله؟
والله قطعا لا شك، احنا قلنا إذا أردت أن تعرف أخلاق الناس فذهب إلى السوق.
نعم.
فالسوق كله غشاشون، كله مزيفون، يعني طبعا من أخلاق السوق أن تنصح كن ناصحا في للمشتري في الكم والكيف والوزن. وطبعا الآن كما تعرف شاعة تزييف البضاعة، يعني هناك أنواع من الطبعات المزيفة للشيء الواحد.
نعم صحيح.
بعدين اللي كما قلت لك بقى البيع على البيع، يعني واحد يعني أنا شايف المحل اللي جنبي عنده مشتري جيد فأنا أغمز له قلت تعال عندي مثلا مش عارف أن يبيع أحدكم على بيع أخيه. يعني أخلاقيات السوق معروفة، وبعدين له تقاليد بين الناس، وهناك دائما كبار التجار الذين يحكمون بين المتخاصمين ويرجع إليهم. وعادة إلى عهد قريب كان التجار من وجهاء البلد في الأخلاق والمكانة والإحسان. الآن لا، شباب مليانة، يعني ليش السوق كثرت؟
نعم.
سابقا سوق واحدة وفيها في كبار الناس، بيت فلان وابن فلان لهم سمعة، الآن الآلاف اتسعت.
إذن الأخلاق هو السائد يعني
أكيد. نعم. أكيد
في التعامل التجاري.
إذا التزم المسلم بأخلاق السوق فقد التزم بأي أخلاق، لأن أخلاق السوق صعبة، لأنك تفوت عليك بعض الربح الحرام.
يقال أن التجارة شطارة. ممكن سؤال الأخ اللي كان معنا بيقول يعني كيف نميز بين الصدق والشطارة في التجارة؟
هذا الإسلام له فيه حكم عجيب. أنت إذا دخلت السوق ثم غشوك، ضحكوا عليك، سرقوا فلوسك، الإسلام لا يدافع عنك. يقول لك أنت إذا كنت غشيم وتفاهل ودك على السوق إلا أن تشترط، قل يا جماعة ترى أنا لا أفهم لا خلابة، متغشوني، ترى أنا لا المليء بهذا المال. حينئذ بهذا الإعلان إذا غشوك فأنت ممكن تقاضيهم. أما إذا ما اشترطت هذا الاشتراط، القانون لا يحمل مغفلين، والذي يدخل السوق مغفل فغشوه هو المسؤول، لأنه كان عليه أن يستشير أن يستدل. إذن فماذا إذا كان هناك تاجر يعلم بأنه عندما غش هذا القانون لا يحاسبه، لأن هذا بالسوق يعني من مسؤولية المشتري، ومع هذا قام وأدى ما عليه لهذا الرجل، أو أدى النقص، أو أدى إذا كان هناك خلل، هذه أخلاق عالية. وفعلا أخلاق السوق من أندر الأماكن التي تطبق فيها الأخلاق. هناك أخلاق موظفين، أخلاق شرطة، أخلاق جيش، أخلاق فنانين، أخلاق لاعبين كرة، أصعبها وأقلها وأندرها أخلاق السوق.
يا سلام.
أخلاق السوق إذا مسكت بها تفوت عليك صفقات، تفوت عليك مرباح، هذا لا يفعله إلا كبار الصالحين. ولا نعدم هذا إن شاء الله، لا الخير فيه وفي أمتي، لكنه في الغالب الآن عليك أن تكون أنت الذي تدفع الشر عنك، لأنه لا ينصفك القانون إلا إذا اشترطها. ما تشترط إيش؟ تقول أنا لا خلابة،
لا يضربوه على طول.
ايوه على يضربوه على طول، قول اللي جابك
اللي جابك. صحيح دكتور احمد الكوبيسي، يعني نعود الى مجموعه القواعد التي ارساها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، منها نهانا عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟
طبعا السوق كما كانت والى الان في بعض الاماكن، يعني انت تذهب الى سوق الخضر تجد، اطلع خارج المدينه تجد سيارات، هذا يجيب قوطة وهذا جايب بطيخ وهذا اللي جايب مش عارف إيش، وكل كثير من البضايع تأتي من أطراف إلى السوق، فأنت تذهب تتلقى هؤلاء الركبان القادمون فتشتري منهم البضاعة بأقل بكثير مما لو وصل. تقول لا ترى السوق فيها مشكلة وفي شرطة وفي مش عارف إيش،
يعني لو في السوق بعشرة نأخذه منهم بسبعة
أو
بخمسة
وأنت لو وأنت يعني توحي لهم بأنهم لو ذهبوا إلى هناك
يبوها بأقل كثير،
يعني وحينئذ هذا تلقي الركبان
نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ننتقل إلى نهي آخر، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه.
هذا حقيقة الآن شائعة، الآن شائعة للصفقات الكبيرة، وإحنا نراها حتى تقع معانا. لما تشتري سيارة تشتري بيت تشتري مثلا معين، يجيك واحد بالليل بقول لك إيه، أنا أنصحك نصيحة، في عند فلان الفلاني في حاجة أرخص، في حاجة أحسن، في حاجة كذا، هذا لا يجوز. يعني ولا يبع أحدكم على بيع أخي، يقول أو تعال عندي أنا بيعك بأقل. كما لا يخطب على خطبة أخي، واحد مخطب الحرمة يقول أروح الزواج يمكن يتحسن منه، وحينئذ هذه أن تخطب على خطبة أخيك وأن تبيع على بيع أخيك من 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 سوء الأخلاق.
نعم.
ومنهي عنها.
نأتي إلى 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 الطمة الكبرى وهو الغش.
الغش.
نعم. من غشنا فليس منا. لماذا أعده الرسول صلى الله عليه وسلم انسلاخ من الانتساب إلى الإسلام؟ من غشنا فليس منا.
لأن الغش قطعا لا يكون إلا إذا كنت بارعا في هذا. يعني أنا مش حيوان ولا جماد. كيف غشيتني؟ معنى أنت كنت بارعا ومبدعا في التمويه حتى غشتني بهذه البضاعة. وإذا ساد الغش سقطت الأسواق، وإذا سقط السوق ولم يعد به ثقة فقد افتقرت الأمة، ضاعت مصالح الأمة.
دكتور، متى يتدخل الحاكم أو ولي الأمر في التسعير؟
إذا كانت هناك جرائم احتيال فقط بتسعير، لا تسعير هذا من اجتهاد الوالي. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ورفض قال المسعر هو الله، لكن الفقهاء قالوا إذا كان هناك حاجة فيجب، وبالتالي سعر بعض الناس. فالآن من سلطة الملك يعني الرئيس الأعلى للدولة الذي يسمح بالتسعير، فتقوم عاد لجان لتضع هذا. وقد ثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسعر، ثبت الآن أن تشوف سعر في العراق وسعر في مصر وسعر في سوريا، والله فشلا ذريعا، وعوق السوق وعوق التجارة وما نفع أحدا إلا كبار التجار. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسعر فإذا المسعر هو الله، لكنه ما حرموا قالوا هذا
يعني الاحتكار يا دكتور، يعني نهانا برضو رسول صلى
الله عليه ملعون،
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
والمحتكر ملعون لماذا؟ لأن هذا سوف يعني يفوت عليك الفرصة. إذا احتكر، الاحتكار يرفع قيمة الشيء أضعاف مضاعفة.
يا ريت نبسط المعلومة للسادة المشاهدين، المحتكر هو إيه؟
المحتكر هو اللي يستولي على البضاعة كاملة ولا يستطيع أحد أن يبيعها إلا
ويخبيها إلى أن حتى يرتفع سعره.
نعم. فهذا المحتكر الذي يستولي على البضاعة ويتحكم بها وليس هناك من ينافسه وتعمد هذا فهو ملعون، نعوذ بالله.
دكتور أحمد الكوبيسي، لو طلبنا من فضلتك كلمة توجه لكل تاجر لكي يكون من التجار الصادقين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لهم؟
والله إذا أقول لك بصراحة غير، المشكلة الآن أن التاجر مبتلى بالربا، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأكل الناس الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره. أحد الآن بطلنا حكاية التاجر الصدوق، فقط حاولوا أن تنأى بنفسك عن الربا، لأن الربا مشكلة المشاكل يوم القيامة. وحينئذ إذا وفقك الله عز وجل وكنت تاجرا عظيما واستطعت، وأعتقد هذا مشكوك فيه، أنت تتعامل مع البنوك بشكل مباشر، إذا استطعت أن فقد نجوت. وعلى كل حال يعني قضايا السوق كثيرة وشائكة، وطوبى لمن دخل السوق بائعا أو مشتريا والتزم بأحكام الله عز وجل، لأن في هذا مشقة شديدة كثيرة وعظيمة، والأجر على قدر المشقة.
دكتور، لو خرجنا من هنا إن شاء الله هنلاقي سوق تحت، هنقول الدعاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
حتى لو تكرر السوق قدامي 100 مرة
1000 مرة وفعلا في ناس رحيم كلنا، لا الحمد لله، ما حقيقة نحن الآن في 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 قحط وجذب من الحسنات. تعمل حسنة وحمقها مع 50 سيئة، فهذا السوق من كرم الله وأنت رب العالمين جعلك هذه العبادة، فكيف تذهل عنها؟ فالمفروض أن الحين جايين نقرأ هذا الحديث، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا.
أمين. دكتور أحمد، ممكن أشكر حضرتك؟
أسمح لك بهذا.
جزاك الله خير. إخوة أخواتي، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.